عندهم شغل ليش مثلا؟ شنو المبرر؟ شنو هو؟ اكو مبرر لو تقول هاي وحده. من بعد المبرر نسال العدد ما هو اللي يحقق الشورى ذوي الحل والعقد. كم واحد هم اللي يحققوا؟ كم واحد ذوي الحل والعقد؟ غريب يعني. انت احيانا تقرا اراء، والله انا اقرا اراء ما اشتهي اولادنا يطلعون عليها. لا والله، يعني ولد عندي مثقف مثلا افرض جامعي يجي يقرا لي بكتاب ان ذوي الحل والعقد عددهم ثلاثه، ذول هم اللي يعينون او اثنين اللي يعينون الخليفه. عجيب، اللي يمثل المجتمع الاسلامي كله اثنين ذول اللي يعينون هذا، ذول هم ذوي الحل والعقد يعني. مجتمع الاسلامي كله يمثلوا اثنين، يمثلوا اربعه. ارجوك هذا ابني يقول لي هاي عقولكم، روح اشتروا بيها علوج، هاي مو عقولها. شنو هذا الملطع؟ هذا كلام ان شاء الله. ها ارجوك هذا يعني. انا ما اجي يعني احاول اني افتح لي ثغره بالاسلام من اجل تصحيح موقف ابدا. نعم بكل آداب احترمه كرجل صحابي الى قيمته الى وزنه، احترم اراءه، لكن ما اجي الى مبدا الشورى هالمبدا الضخم اقول ان يمثل باثنين. او اكو اكثر من هذا، اكو راي لابن عربي انه اذا واحد يبايع ابنه خلاص هذا وجبت طاعته على المسلمين. انا ابني امشي بالسوق يقول لي بايعتك خليفه وانا صرت خليفه خلاص يجب على الناس كلها ان تطيعني. ما فهم هذا الكلام ان شاء الله. شلون يقبل هذا الكلام؟ هذا كما ترى انت، انا الواقع ما اريد اقيمه، اريد اطرح الموضوع كما هو واترك تقييمه للسامع انه اثنين يمكن ان يمثلون شورى للامه بكاملها. هاللون من التقييم ما يتناسب ويا طرح الاسلام لهالمساله المهمه، المساله الضخمه تماما. زين اعود الى الايه. اذا اول شيء الايه تقول تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. شنو هي السواء؟ قلنا القدر المشترك الموجود بالاديان. القدر المشترك الموجود بالاديان اولا وحدانيه الله عز وجل. والفت نظرك ترى هذا التثليث اللي صار بالمسيحيه هذا صار من بعد ذلك، والا ما مو معنى ان الله عز وجل عندما يعبر عن عيسى عليه السلام بانه روح الله، اذا عبر عنه بانه روحه مو معناه جزء انفصل من عنده، او اجت نظريه الاقانيم او هذا التعدد. وانت لما تقرا نظريه الاقانيم وتقرا نظريه التعدد تمتلئ ضحك. قل اكو الهين او ثلاثه، نسال نقول ذول الالهين او ثلاثه اما ان يكونوا كلهم اقوياء او كلهم ضعفاء او واحد قوي والباقي ضعفاء. هذا الحصر العقلي، ما عندنا حصر غير هذا. نقول اذا كانوا كلهم ضعفاء كلهم ما يصلحون للالوهية، الضعيف ما يصلح ان يكون اله. اذا لا والله قسم ضعفاء وواحد قوي، القوي هو الاله، الضعفاء ما صلحوا للالوهية. اذا لا كلهم اقوياء، نجي نسأل نقول اذا كانوا كلهم اقوياء هل يقوى بعضهم على ان يكتم شيئا عن الاخرين ام لا يقوى؟ اذا كان ما يقوى ان يكتم شيء عن الاخرين فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للالوهيه. واذا كان يقوى ان يكتم، نعم الاخر ما اطلع على ما كتمه هذا، واذا ما اطلع نعم صار ذاك اكمل منه وهذا انقص، والاله يجب ان يكون اكمل. عشان ما بدي امشي لك شويه بسلسله من الادله العقليه والاثار اللي تترتب عليها، ما ممكن فلاسفه المسلمين اغنول هالبحث، ما ممكن يكون اله الا واحد، مستحيل تتعدد الالهة، ما ممكن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا، ما ممكن الاله لا يكون الا واحد. ليه؟ الوحدانية بالواقع هي اصل مشترك في كل الديانات بعد، والربوبية وحدة التشريع ايضا. انت ما ممكن تلقى لك واحد في دين من الأديان يقدر يطمئن إلى أن التشريع الأرضي أكو به قابلية إلى أن يقابل التشريع السماوي. ليش؟ واضح التشريع الأرضي منين جاي؟ التشريع الأرضي من الإنسان، مو الشكيل هو منه الإنسان؟ أرجوك الإنسان هو ذا منه؟ هذا الإنسان هو له غيره اللي تشوفه أنت الآن قدامك أعظم جبار من الجبابرة، تصرع خلية بسيطة تدخل بجسمه تصرع وتحول الى كيان تافه، تحول الى كتله من الالم، يئن الى ان يموت، خليه بسيطه عقله محدود متأثر بالبيئة، متأثر بالمكان اللي يعيش بيه، متأثر بالمؤثرات الطبيعية. عقل الإنسان محدود جدا، بينما الباري عز وجل هو المشرع المحيط اللي الكون بأجمعه بين يديه بكل ما فيه، كل ما عداه نعم هو مخلوق له مربوب له، هو خالق المصالح وهو أعلم بالمصالح. زين، إذن في واقع الأمر أن الوحدانية أصل مشترك، العبادة وحدة الألوهية ووحدة الربوبية. قلنا وحدة الألوهية صحة العبادة، ووحدة الربوبية عدم انتماء التشريع لغير الله. المشرع وحده هو الله عز وجل، ولا يملك إنسان حق التشريع أبدا. ما عندنا، ما ممكن واحد يدعي أن يملك حق التشريع، لأن هذا مغرور اللي يدعي أن يملك حق التشريع، لأن الإنسان اللي كل نقص. وخير دليل على هذا، خير دليل على هذا، الآن تعال نظرية من النظريات. شوف، أخذ لك نظرية بالعالم، تقدر تلقى النظرية انتهوا بيها إلى حد الكمال. لنأخذ نظرية الأجور مثلا، نظرية الأجور الآن في دنيا الاقتصاد، أخذ الاقتصاد المعاصر كله، تلقى أكو نظرية وصلت إلى حد الكمال بنظرية الأجور. تعال، نظرية من كل أحد حسب حاجته، حسب طاقته، ولكل أحد حسب حاجته، تلقى النظرية طلع بها ألف عيب. لأن أنا إذا أعرف أن إلي حسب حاجتي أحتاج، الدولة مسؤولة تعطيني، أنا ما راح أبذل طاقتي كما ينبغي، ما أتعب نفسي، أشتغل أقوم أبوق بالشغل، علشان أتعب نفسي. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، ضاع جهد المجتهد، مبادرة فردية بعد ما أكو، لما أنا مكفول وحالي حال غيري. كنا نأخذ سوى، إذا صلنا كنا نأخذ سوى، ما سوينا شيء. إذا كان كل واحد حسب حاجته تساوى، ضاعت المبادرة، العبقرية ماتت، المبادرة الفردية راحت. اللي أنا أتصور أني أبدع حتى أتميز، الإنسان مفطور على حب التفرد بالكمال، مخلوق على هذا. زين، شلون بعد شو ترتب عليها من مشاكل؟ ترتب عليها إذا كان لكل أحد حسب حاجته، قد تكون حاجة تصير أكثر من ثمن السلعة، النتيجة يكون أحمل هذا حاجته على السلعة. إذا حطيتها على السلعة، السلعة بعد ما أقدر أزحم بها بالأسواق، أكو واحد يبيع أرخص مني، ماتت السلعة عندي. 20,000 إشكال يجي عليها النظرية. زين، نرجع للنظرية المجرمة، النظرية الرأسمالية، اللي هي نظرية من كل أحد حسب عمله، ما نعطي أجور إلا حد الكفاف. حد الكفاف شنو؟ ما يكفي ويكفي زوجة وطفل بس. ليش؟ لأن إذا أعطي أكثر يقول لك أطفاله راح يصيرون هواية، وراح يكثر عرض العمل، وراح يقل الطلب على العمل، وراح ينزل مستوى العامل. من ناحية ثانية، لو أعطيته أكثر راح أضطر هذا اللي يعطي أكثر أذبه على السلعة، ويصير سعر السلعة أكثر، ما أقدر أزاحم بها الأسواق. من ناحية ثالثة، من ناحية رابعة، تعال إلى النظريات كلها، نظريات الأجور كلها شوفها، وتعال إلى نظرية السماء وشوف نظرية السماء عندما تشرع نظرية أجور مثلا، أو عندما تشرع نظرية عمل في هذا المورد، تتحاشى كل هالمشاكل. شلون تتحاشى هالمشاكل؟ تجي إلك جزاء عملك. جزاء عملك إيش كثر؟ تقدر لجنة اقتصادية تعرف السوق وتعرف حاجتك أنت، تعطيك حسب حاجتك وحسب موائمة السوق. إذا صار نقص، إجا إلى صندوق الزكاة، صندوق الضمان، خلى صندوق الضمان مسؤول عن إكمال النقص لك، وفي نفس الوقت أطلق لك المبادرة الفردية. يعني ما أدري شوية أتوسع، إذا عندي مجال إن شاء الله قد أتعرض لها النظرية في الليالي الآتية، بس أريد أبين أن العالم بكل تشريعاته إلى الآن مو قادر يوصل إلى نظرية متكاملة في بعد من أبعاد الحياة. تعال النظرية التربوية الآن، النظرية التربوية شوف بين أخذ ورد. واحد يقول لك أن النظرية التربوية أن الطفل أنا ما أعاقبه، لا، أتركه هو نفسه يصطدم بالتجارب ويستفيد من التجارب. واحد لا، يقول من الضروري تستعمل العصا للطفل بالتربية. واحد يجي ينقض النظريتين، ماذا تجد نظرية ممكن تحقق المجتمع المثالي التربوي كما يريد المربي؟ وهذا الإنسان لو غيره الآن مو قادر يعالج لإنفلونزا الإنسان إلى الآن كل نقص. هل هو يشرع الخير للعار؟ نترك مشرع هو خالق الكون ونجي إلى الإنسان المحدود بكل أبعاده نأخذ آراءه؟ طبعا لا. زين، هذا الفصل الثاني بالآية الكريمة. ثم انتقلت الآية قالت ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هنا أيضا أكو بحث، إذن الوحدانيتين أخلوا بهن اليهود والنصارى. أخلوا بهن بأي معنى؟ أخلوا بوحدانية الألوهية وبوحدانية الربوبية. وحدانية الألوهية قال له عيسى، قال له مريم، حتى أتخطر نكتة ظريفة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فد واحد إجليه من المسيحيين سأله، قال له أيما الإمام سلام الله عليه، قال له أنت اشتعتقد بعيسى؟ قال له عيسى ابن الله إله. قال له زين، بس عيسى ما معروف عنه أن عند عبادة ما يعبد. قال له عيسى ما يعبد، عيسى أشد الناس عبادة. قال له زين، إذا كان إله شئ من يعبد؟ شو الإله من يعبد؟ وانت تقول إله وتقول لي أشد الناس عبادة، شئ أشد الناس عبادة الإله من يعبد؟ يعبد نفسه. فكرت شوي زين، فأبلس سكت نبالي. الواقع أن هؤلاء قال له عيسى وقال له مريم وبعد اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب من دون الله. شلون اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ مو كما يعبر القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله؟ إلى الآن الأحبار والرهبان يمنحون البركة ويطون صكوك غفران ويغفرون لهذا مجرم يملأ الدنيا إجرام ويجي رأس السنة يعترف لدقتين يأخذ صك غفران ويطلع. هذا كلام بينما الإسلام يعلن بأعلى صوته النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لا اغني لكم من الله شيئا، وهذا ولا تزر وازرة وزر اخرى. احنا نعرف القاعدة في الاسلام انه ما اكو واحد ينتفع بحسب او بنسب او بمكانة. اللي يقدم او يأخر العمل هو العمل الوحيد، اللي يقدم او يأخر ليضع او يرفع هو العمل. زين، إذن مسألة اتخاذ الأرباب الأحبار والرهبان وأقوالهم وأن أقوالهم تتخذ قانون، طبعا هذا يخرق معنى الربوبية وحدانية الربوبية. يجي يعقب القرطبي، اكتفت لي شوية بالله لهالمقطع، القرطبي يعبر على هالمقطع شي يقول؟ يقول هذا يدل على أن ما أكو واحد يملك حق التحريم والتحليل إلا الله عز وجل. إذا نريد نحرم شيء أو نحلله لازم نرجع به إلى الله. يقول وفي ذلك رد، أنا دا أنقل عبارة القرطبي، وفي ذلك رد على أبي حنيفة. ليش؟ يقول لأن كان مثلا أكو عنده تقديرات واستحسانات ما إلها سند من الدين أبدا. بس أنا ما أردنا أخشب هذا، هو يعرف تكليفه وياه. لكن اللي يعقب عليه بعبارة أخرى، شنو العبارة الأخرى؟ العبارة يقول وفي ذلك رد على الرافضة، لأن الرافضة يقولون تجب إطاعة الإمام حتى ولو أحل ما حرمه الله. ارتفت لي التعبير، موجود تعبيره اللي يحب يرجع لها الآية في تفسير القرطبي يراها. ما أنقل لك شيء طبعا ما لم أكن متأكد منه. زين، خليني نسأل لهذا الرجل. أولا نقول له في أي كتاب أكو عند الرافضة واحد يقول يجب إطاعة الإمام حتى ولو خالف قول الإمام قول الله أو أحل الحرام؟ وين؟ خلي يجيب لنا كتاب واحد، مال مخرف، مال واحد شخيف ما يخالف قبلة، مو مال فقيه. نعم، أكو عندنا إحنا واحد يذهب إلى القول بأن الإمام يطاع ولو أحل ما حرمه الله؟ والحال الأئمة هم هذه كلمتهم. شنو كلمة الإمام؟ الإمام يقول أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، قولنا قول محمد. إحنا ما عدنا شيء إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا نتبع أقوال النبي. زين، إذا جاءكم الحديث عنا، عبارات الأئمة، إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. زين. وحتى شاعرهم يقول: وهات ووالي أناشا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وين اكو واحد من ائمة اهل البيت قال قولا يحل ما حرم الله؟ وين اكو عندنا دليل احنا بان نتبع قول الامام حتى ولو احل ما حرمه الله؟ هاي احنا تتبعنا. تفضل سمو. انا شوي ما اريد اخوض. احنا ما عندنا فقيه يقول الاصل قول فلان الفقيه، فما ان وافقه القرآن اخذنا به، وان خالفه القرآن نعم نرمي بالقرآن. شنو رأيك؟ ها؟ احنا ما عندنا واحد يقول ابدا، واتحدى هاي كتبنا موجودة. زين، هات لي كتاب واحد يقول يجب اطاعة الامام اذا كان امام، اذا كان قول الامام يحل ما حرمه الله. معاذ الله، هذا اصلا احنا ما نقول بامامته. اللي يحل ما حرمه الله عز وجل لا نعتبره امام فضلا عن اطاعة قوله. احنا انما اتبعنا اهل البيت لورعهم ولعصمتهم ولدينهم ولخلقهم. اي وحدة. ثانيا، شوف التناقض، التناقض في القول. لما يقول ان هؤلاء يوجبون اطاعة الامام حتى ولو ذهب الى احلال ما حرمه الله من دون مستند شرعي، يعني اكو واحد يقدر يحل ما حرمه الله بمستند شرعي؟ اكو مستند شرعي يحل ما حرمه الله؟ هذا تناقض يصير. مستند شرعي يحل ما حرمه الله، هو على مستند شرعي يعني قول الله، يعني يصبح قول الله يناقض قول الله؟ ممكن. التفت الى التناقض. هاي اثنين. ثلاثة، من بعد ذلك ها نجي الى الشيء الثالث. نسأل، نقول ان الان الشاب المسلم اذا اجى ويقرأ التفسير العملاق، تفسير القرطبي ترى تفسير ضخم مو عادي، تفسير عملاق من التفاسير الضخمة جدا، تفسير غني ها من تفاسير المسلمين المهمة. اجي انا مثلا كباحث اجي اقرأ هالتفسير، لما اقرأ هالتفسير اشوف ذول الرافضة تبين يتبعون واحد يحلل ما حرمه الله، عجيب. شو راح اخذ انطباع انا عن فرقة من المسلمين؟ شو راح الانطباع اللي راح اخذه؟ هذا اذا وفد على الله شو راح يقول لله عز وجل باشر؟ مباشر يقول للباري تعال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انتهى الحكاية لما حكيتها ورحت متأكد منها ايه ولا؟ هذا التراث، التراث هذا اللي الملغم اللي خليته فيه في طريق المسلمين، شو راح تقول لله غدا؟ ها؟ وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. انت شو راح تقول لله عز وجل غدا اذا قل لك تعال شنو مستندك على هذا الكلام؟ بعدين ايش خليت انت تراث للانسانية؟ ايش خليت للمسلمين؟ الان المسلمين يجون لما يقرؤون، انا عندما اقرأ شيء اللي خلق اروح ادور الكتب وادور كتب الفقه وكتب التراث. انا واحد شاب عندي بحث اريد اتبع هالبحث، ادلك ولقف من شم كتاب واروح، مو شغلتي تخصص، انا اقدر ادور لما اجي القى هاي الرواية انقلها عنه. يعني خلقت العداوة والبغضاء، يعني كفرت طائفة من المسلمين، لان قطعا الذي يحلل ما حرمه الله عامدا كافر بلا كلام، لان تحليل يستلزم تكذيب النبي وتكذيب النبي كفر. زين، اذا كيف انت تجي الى امة بكاملها تكفرها؟ شو الحكاية يعني الكلمة هيك سهلة؟ انت جيت اقول لك خياره يوجا يذب لك قذيفة في طريق المسلمين، جي سويت هذا البلاء المبرك. يا اخي عجيب والله، يعني مصيبة، مصيبة تراثنا وتاريخنا، يجب ان نرجع الى ونصفيه من كثير من المصائب اللي موجودة بتاريخ محشود حشد بالمصائب، تاريخ مملوء بالرزايا. زين، رابعا، رابعا نسأل للرجل نقول له النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. زين الحديث موجود جمهور المسلمين يروه بها النص اللي ذكرته لك. هسا اكو بعض ناس ما اكو على لسان رقيب من الله او ما يشعر بمسؤولية رأسا يجي يطير عترتي يوخرها يبدلها بسنة ما لقيمة كلام هذا ما لقيمة ليش لان بين ايدينا تراث المسلمين هذا موجودة هاي كتب الحفاظ مال المسلمين موجودة وعشرات المصادر تنص على قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لا يفترقا. شنو معنى لا يفترقا؟ يعني مو افتراق مكاني او زماني، لا، يعني لا يفترقا بالمعنى. ولا ممكن الامام يمشي وما شايل القرآن، وممكن نعم يموت الامام والقرآن يبقى. افتراق زماني يصير والافتراق المكاني يصير، لكن لا يفترق بالمضمون، يعني ان اقوالهم هي اقوال القرآن عينا، ما يخالفون القرآن بشيء. ولذلك ابن عربي صاحب الفتوح المكية، ابن عربي لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول دلت هذه الآية على أن أهل البيت هم الطهر بعينه، وأنه الله نزههم عن كل رجس ومن الرجس الكذب، فمنزهون يعني ما ممكن يصدر منهم مخالفة أو كذب أو ذنب من الذنوب، هذا معنى العصمة. وإذا كان كذلك هذا ما يجي يحل ما حرمه الله. ولذلك ابن عربي يستدل منها الآية على عصمة سلمان المحمدي، لأن يقول ثبت لأهل البيت أنهم معصومون والنبي قال سلمان منا أهل البيت نبالي. ولذلك تشوف أنت لما يمر واحد من بعض خطباء المسلمين إذا أمر لك على هذا ابن عربي يحملوا لك عليه حملة شعواء لهالسبب هذا مو أكثر، لأن رجل موالي لأهل البيت إذا مروا بي مزقوا الكياء شرحوا تشريح فظيع، لأنه حمل ولاء أهل البيت. لأن إنسان يحمي، مع الأسف والله أنا أكد لك هذه يعني ما تنقص من قدر أهل البيت بقدر ما تنقص من قدر عدو أهل البيت. في الواقع أهل البيت ما سواء امدحناهم أو ذميناهم لهم قيمتهم الموضوعية، ما يحتاجون إلى مدحنا ولا يتأثرون من ذمنا. وأبيك لو أبعد من الصبح لليل أشتم العلي بن أبي طالب ما أنقص من قدر شعرة، وبالفعل شتموه مئات آلاف ما أثروا عليه. ولو أريد أن أمدح الليل والنهار صدقني ما أزوده. ورحم الله من يقول وما مدحتي تليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. شنو الشأن مدحتك أو ما مدحتك؟ ما أقدر أزيدك شيء، وإذا ذميتك أيضا ما أنقصك. وبالفعل شتم الإمام، ولكن هل أثر الشتم عليه؟ بالعكس، اللي شتموا أنفسهم صدقني. وإذا أتتك، رحم الله أبا الطيب، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الواقع أن الإنسان حسبه أن يصلح ما بينه وبين ربه، يجي واحد يشتمه خليه يشتمه، بالعكس هذا تشريف إله، هذا شرف إله إلى شتمه. وعندما شتم الإمام سلام الله عليه ما نزل من قدر شيء، وإلا في نفس عاصمته صعد على المنبر عبيد الله بن زياد قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن عفيف، قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوثاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ قال علي به. قامت إليه الجلاوزة، قام الأشراف من عشيرته، كانوا 400 من الأسد بالمجلس، شهروا 400 سيف وطلعوه تحت ظلال السيوف. ومن بعدها بلحظات لما جرت صوت حديد وقام يتخطى رقاب الناس ليضرب ابنة امير المؤمنين اخت الحسين، عندما سألها قال لها كيف رأيت صنع الله باخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت والله ما رأيت الا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاك وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلك، فكلتك امك يا ابن مرجانة. هو اخذ صوت، شلون تذكره ان ام مرجانة ما يصير تذكره، اخذ صوت حديد من محزم بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريث قام له قال ما تريد ان تصنع؟ شو يسوي؟ قال ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك هذه صريخة آل عبد المطلب. قال جابتها الظروف الى المجلس هذه على اية حال، بعدين مو رجولة انك تتمشى على امرأة تأخذ شوط لتضربها. لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها، ولكنها امسكت الدمع، اخفت الدمع، لانها لا تريد ان يبدو عليها الذل او الانكسار فتكون معرضا لشماتة هؤلاء. كتمت غيظها الى ان جن علي الليل، دلفت ليلا الى رأس ابي عبد الله فأين نزار في متون خيولها ترى بالشبع قد علم الشوط خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هضوات الشوط من فوق عاتقي من انصدع بين صدعي لهدات تشعر تحت ضلعي اخبي عن الشمات دمعي وذكرك بنص الليل ولعي انعم جواب.
ايها الاخوة والاخوات، استمعتم الى محاضرة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، ومحاضرته كانت تحت عنوان أدب الحوار في القرآن. شكرا على طيب المتابعة ودمتم بخير.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي، أنا في رحابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند العنوان التالي في هذا البرنامج: أبعاد وأهداف زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا. وقفتنا هي حول الأبعاد الاستراتيجية لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا، وماذا حملت من مهام لتقوية السياسة الخارجية الإيرانية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. زيارة تاريخية واستراتيجية بامتياز، هكذا يصف المراقبون زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الروسية موسكو. ولعل مرد هذا التحليل يعود لاعتبارات عدة، وفي مقدمتها أن إيران وروسيا قوتان إقليميتان بارزتان، وأن القيادة الروسية تنظر إلى طهران على أنها صاحبة دور دولي مهم وتزداد قوة بشكل مستمر، والولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا وتعترف أن أبرز أعدائها على صعيد العالم هم الصين وروسيا وإيران. مهما حاول البعض أن يوحي بأن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو وقبلها زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى الصين، ومخرجات هاتين الزيارتين وأهمها تفعيل معاهدتي التعاون الاستراتيجي بين إيران وهاتين القوتين الدوليتين الصاعدتين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، تصبان في إطار تشكيل حلف شرقي مقابل الحلف الغربي، إلا أن الحقيقة تصب في اتجاه آخر، وليس هناك مساس في سياسة إيران الثابتة لا شرقية ولا غربية، وإنما الإطار الواقعي لهذا التوجه الإيراني نحو الشرق هو بناء سياسة إيرانية متوازنة تضمن المصالح القومية لإيران. الحدث الأهم والأبرز في الزيارة لقاء السيد إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي بوتين وخطاب الرئيس الإيراني في مجلس الدوما الروسي، وهذا يعبر عن حدث مهم جدا في تطور العلاقات بين موسكو وطهران. وعقدت اليوم في موسكو القمة الإيرانية الروسية بمشاركة الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث عن الوضع في أفغانستان بالمقلق، معربا عن رغبته في مناقشة هذه المسألة ومعرفة موقف طهران من خطة العمل المشتركة. كما أشاد الرئيس الروسي بتطويل العلاقات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي والعمل الجاري على إنشاء منطقة تجارية حرة، وطلب بوتين من رئيسي نقل أطيب تمنياته إلى المرشد الأعلى الإيراني سماحة الإمام الخامنئي. من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران تواجه أمريكا منذ أكثر من 40 عام، وفيما أشار إلى أن العلاقات مع روسيا ستتطور إلى علاقات استراتيجية، وقال ليست لدينا أي قيود على توسيع وتطور العلاقات مع روسيا الصديقة. رئيسي قال لدينا تجربة جيدة للغاية في التعاون مع روسيا في سوريا، وهذا تعاون في مكافحة الإرهاب في المنطقة في الجمهورية العربية السورية. هذه التجربة الجيدة للغاية يمكن أن تهيئ لنا الشروط المسبقة لتطبيق هذه التجربة في كثير من المجالات الأخرى. وهكذا وبعد وعد قطعت الدبلوماسية الإيرانية على نفسها، ها هي طهران تمضي قدما في ترجمة سياسة التوجه نحو الشرق على أرض الواقع لمواجهة التحدي الاقتصادي الغربي بزيارة تاريخية للرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا، وأهم متبنياتها تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون وفقا للتطورات في الساحة الدولية، وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا الفيدرالية تقوم على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. هل أبعاد وأهداف زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا محورنا في هذا البرنامج أيها الكرام، وسوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيوف كرام لكي نطلع حول هذه الزيارة وأهميتها الاستراتيجية، وكذلك سوف أعرج إن شاء الله في وقت لاحق على المشاركات والمساهمات التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب. لكن انضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران. دكتور أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ مصطفى وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم. كيف ترون الأبعاد الاستراتيجية لزيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى روسيا؟ ماذا حملت من مهام لتقوية السياسة الخارجية الإيرانية وإيجاد ممر استراتيجي وشراكة متقابلة مع روسيا وتعاون في الملفات الإقليمية والدولية لمواجهة هيمنة العالم الغربي بقيادة أمريكا؟
في الواقع اليوم نحن نعيش في ظروف العالم يحتاج إلى معادلة جديدة لتنظيم إذا ما أردنا أو تنظيم المعادلات الدولية والتوازن الدولي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق فالتوازن انهار، وعمليا باتت كفة التوازن في صالح الولايات المتحدة، وهي حاولت استغلال انها اذا ما اردنا ان نقول القوه الكبرى الوحيده، وراينا ماذا فعلت بهذه السلطه التي كانت بيدها بدلا من ان تستغلها للسلام والصلح وال يعني الامن الدولي. هي قامت باشتعال الازمات والحروب وشنت الحروب واحتلت دول وقتلت ملايين الاشخاص و دمرت البلاد ودمرت حتى أنظمة سياسية، أنظمة البلاد البلدان المختلفة. ونرى يعني على الأقل نحن في هذه المنطقة نرى ما تفعله الولايات المتحدة إن في سوريا، في اليمن، في العراق، في لبنان، في أفغانستان ما فعلته، في ليبيا، وطبعا هذا لا ينحصر في هذه المنطقة، حتى في شرق أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في شرق آسيا، كل هذه تفعلها الولايات المتحدة لأنها تعتبر نفسها هي القوة الوحيدة الموجودة، والناتو هو التحالف الوحيد الموجود في العالم.
نعم.
اليوم يحتاج العالم إلى إيجاد توازن، وهذا التوازن اليوم أستطيع أن أقول لك أن معظم دول العالم يعولون على إيران، روسيا والصين لتشكيل هذا التحالف. وطبعا زيارة الرئيس رئيسي هي نستطيع أن نقول بادرة لفتح هكذا تحالف استراتيجي لمواجهة العطرسة الأمريكية. اليوم المصالح المشتركة بين إيران، روسيا والصين أدت إلى تقارب كبير فيما بينهم، وأنا أتصور أنه في المستقبل باقي هناك العديد من الدول الذين سوف ينضمون إلى هذا التحالف لإيجاد توازن دولي في العالم. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا التوازن الاستراتيجي عندما نتكلم عنه نحن نتكلم عن أكثر من 60% من سكان العالم. يعني عندما نتكلم عن إيران، روسيا، الصين ودول آسيوية عدا عن دول آسيا اللاتينية وغيرها، يعني عمليا هناك اقتصاد كبير حتى داخل هذه الدول، لا تحتاج هذه الدول لكي يكون لديها تعامل مع الولايات المتحدة. وحينها إذا حاولت الولايات المتحدة استعال أو فتح مجال العقوبات ضد أي من هذه الدول، هي التي سوف تواجه العقوبات.
واضح واضح. طيب دكتور، بعد تفعيل وثيقة التعاون الشامل يعني بين إيران والصين لمدة 25 عام، دخلت حيز التنفيذ قبل أيام وتفعيل معاهدة التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين إيران وروسيا، والذي تحتاج إلى آخر البصمات عليها طبعا. هل إن هذين الإنجازين وسياسة التوجه ستكون بديلا عن العلاقات بين إيران والغرب؟
لا، أنا لا أتصور ذلك. يعني سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فترة ما أستطيع أن أقول لك، الحكومات الإيرانية كانت تتصور أنها يجب أن ترتبط بالدول الغربية خاصة الدول الأوروبية اقتصاديا وسياسيا وغيرها، ولهذا كانت تحاول في شتى المجالات أن تتقرب منها.
نعم.
من هذه الدول. الإمام الخامنئي يعني منذ تقريبا أتصور سنتين كان له حديث بأنه سبات من الضروري التوجه إلى العلاقات مع الشرق، واليوم الرئيس رئيسي يقوم بأولى الخطوات في هذا المجال. يعني عمليا التقارب مع الصين، التقارب مع روسيا، يعني الاتفاق مع روسيا ليس باتفاق جديد، هذا الاتفاق تم التوقيع عليه عندما كان الرئيس المرحوم هاشم رفسنجاني رئيسا للبلاد.
نعم.
ولكن منذ ذلك الحين ولحد الآن فإن الحكومات الإيرانية لم تكن متحمسة لتنفيذ هذا الاتفاق، ولكن اليوم الرئيس رئيسي يريد رفع مستوى هذا الاتفاق وتفعيله كما قاموا بتفعيل الاتفاق مع الصين. وهذه استراتيجية وسياسة جديدة لإيران لإيجاد التوازن في العلاقات مع الشرق والغرب.
نعم.
يعني حتى الدول الغربية إذا ما أرادت مثلا الدول الأوروبية أن يكون لديها علاقات مع إيران، الأبواب ليست مسدودة أمامها. المشكلة اليوم الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على إيران، وإلا إيران لا تمانع أن تفتح علاقات اقتصادية و غيرها مع هذه الدول. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك نقطة مهمة لربما علي أن أشير إليها، وهي أن المستقبل حسب العديد من الفلاسفة والمحللين الاقتصاديين هو في التعاون مع إيران في هذه المنطقة. يعني عمليا الاستثمارات في باقي الدول خاصة الدول العربية في الخليج الفارسي يعني وصلت إلى نهايتها، لم يعد هناك أي مشاريع جديدة ممكن أن تدر عليهم بأموال. المشاريع الجديدة هي أستطيع أن أقول لك في امتداد من أفغانستان إلى إيران، العراق وسوريا. يعني سوريا تحتاج إلى إعادة بناء، العراق، إيران يحتاج استثمارات في البنى التحتية والنفطية مثلا 4 أو 5 آلاف مليار دولار. نحن نحتاج إلى استثمارات في المجال النفطي فقط. وعلى هذا هناك أستطيع أن أقول لك كعكة اقتصادية كبيرة هي الكعكة التي اليوم بيد جبهة المقاومة.
نعم.
يعني أكون صريحا.
نعم.
ولهذا نرى التقارب الذي تحاول الدول الغربية أن تفتحه مع إيران في فيينا.
نعم.
يعني البعض يتصورون أن الغرب يعني هو لأنه ممكن أن يحب الإيرانيين أن يفوضهم في فيينا. لا، هناك مصالح الأمريكان والأوروبيين حتى يتنافسون اليوم على هذه المصالح.
دكتور، هل لنا أن تطلعنا عن تفاصيل هذه المعاهدة يعني بين إيران وروسيا؟ الكثير يتحدثون أن منذ عدة سنوات المعاهدة عسكريا كانت قائمة وإيران تتلقى عدة أسلحة من روسيا، لكن هل فقط تتضايق هذه المعاهدة على السلاح وشراء الأسلحة والطائرات وهكذا أمور، أم تكون عامة؟
لا هي يعني لحد المعلومات التي لدي أنا ليس لدي المعلومات الكاملة، ولكن المعلومات التي لدي أنا تفيد أن الاتفاقية الشاملة سوف تكون اقتصادية عسكرية سياسية تعاون استراتيجي تعاون سياسي في المجالات المختلفة. اليوم مثلا حتى الموضوع مواضيع المصرفية التعامل البنكي فيما بين البلدين كلها مطروح. وإضافة إلى ذلك إيران أيضا تحتاج إلى أن يتم نقل التكنولوجيا الروسية إلى إيران، روسيا أيضا تحتاج من إيران أن يتم تأمين البضائع لبعض البضائع الاستراتيجية حتى إلى روسيا. يعني على الرغم من أن روسيا لديها مساحات شاسعة من الأراضي، ولكن عندما واجهت مشكلة مع تركيا حتى الروس لم يكن عندهم الأجبان والألبان وحتى البندورة والخضار وغيرها، وكانوا يحتاجون من إيران أن تقوم بتصديرها إلى روسيا. وبما أن كان هناك اتفاقية فيما بين البلدين فإن المجال كان مفتوحا للتجار الإيرانيين كي يكسبوا الأسواق الروسية، ولكن التجار الإيرانيين للأسف تعللوا في كسب الأسواق.
نعم. طيب لأنتقل إلى أيضا مفصل آخر في تعاون إقليمي بين إيران وروسيا هو سوريا. يعني وقبل أسبوع حذر الرئيس الروسي بوتين رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بينيت من مغبة التمادي في قصف الأراضي السورية، وهذا ما انعكس على غرفة عمليات المقاومة في سوريا. دكتور، في سؤالي الأخير لكم، برأيكم ما هو المتوقع أن تخرج به الزيارة في هذا الحيز الهام علاقات إيران سوريا وروسيا؟
عفوا صوتك السؤال تقطع صوتك.
نعم.
ولكن بما أنك سألت عن العلاقات الاستراتيجية الموجودة بين إيران وروسيا في سوريا، يعني الدول لديها مصالح استراتيجية حسب مصالحها القومية. إيران لديها مصالح يعني وروسيا لديها مصالح أخرى. لا يمكن أن نتصور أن إيران ممكن أن تفرط بمصالحها وروسيا أو روسيا تفرط بمصالحها. يعني هذه نقطة لربما علي أن أشير إليها. قبل أن أدخل في تفصيل هذا الموضوع، هناك مصالح مشتركة لإيران وروسيا لحماية الحكومة السورية والدفاع عن الشعب السوري أمام الإرهابيين وإمام التمدد للناتو والولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني هدف روسيا هو إيقاف تمدد الناتو وطبعا دعم الرئيس بشار الأسد. هدف إيران دعم الشعب السوري والحكومة السورية في مقابلة الإرهابيين. ولكن هنا نقطة مهمة، إيران هي تعادي إسرائيل مصالحها في، يعني هي تدعم جبهة المقاومة أمام إسرائيل. بالنسبة لروسيا طبعا الجميع يعلمون لديها علاقات مع إسرائيل، سلط الشعب الإسرائيلي من أصول روسية. طبعا سياساتهم ممكن أن تختلف هناك أو تلتقي في مواضيع أخرى. يعني لا نستطيع أن نجبر حلفائنا وأصدقائنا على أن يكون لديهم سياسات 100% مشابهة لسياساتنا. لا، هم يستطيعون أن يجبروننا على أن تكون سياساتنا على أساس سياساتهم، ولا نحن نجبرهم، ولكننا نلتقي في المشتركات.
نعم. الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا هذه الرسالة، استمع إليه، رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. هكذا يجب أن يكون اتجاه جميع الدول الوطنية في هذا الجزء من العالم نحو الشرق لتقوية الاقتصاد والمعلومات ولبناء ستار حديدي لمواجهة الغطرسة الصهيونية الغربية الرجعية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد أخي الفاضل، كنت معنا من الأردن، وهذه هي الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها عبر تطبيق الواتساب، بارك الله بك أخي. إلى الأخ أبو محمد مهدي أيضا رسالة صوتية يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن هناك أبعاد وأهداف استراتيجية لزيارة الرئيس الإيراني رئيسي إلى روسيا، من ضمن هذه الأهداف والتسريع نحو اتفاق استراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو، وكذلك التعاون الأمني بين البلدين والعلاقات العسكرية. وكما يقول السيد شامخاني أن تعاون إيران وروسيا دفع بالسياسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأفول، كما أن التعاون بين إيران وروسيا يضمن الأمن في المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم على تواصلك الطيب معنا، بارك الله بك. إلى رسالة أخرى، الأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا السيد إبراهيم رئيسي التقى في زيارته لروسيا التي بدأها اليوم، التقى بنظيره فلاديمير بوتين، وهذه الزيارة ستشكل نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو وتعزز من التعاون الإقليمي في مواجهة الأحادية في العالم. شكرا جزيلا أخي الكريم عبد الله، بارك الله بك. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب إلينا ويقول أهمية الزيارة تأتي في توقيتها الحساس وشمولية القضايا على جدول أعمالها كما أكد عليها السيد إبراهيم رئيسي وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قضايا ثنائية في غور السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتقنية، إضافة إلى الدفاع والأمن وقضايا إقليمية على امتداد غرب آسيا، حيث كنا نرى أن هذا البلد فقط يتم معه التعاون العسكري، ولكن المجالات تختلف اليوم نظرا لأهمية إيران وأيضا أهمية روسيا في المنطقة، فنتمنى لإيران الخير والمصالح المستمرة إن شاء الله من هذه الزيارات المتبادلة. بارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة، شكرا جزيلا أخي على تواصلك معنا في إذاعة طهران.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
عودة طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، لازلنا مع حضراتكم في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث توقفنا معكم في هذا البرنامج عند زيارة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى روسيا ولقائه بفلاديمير بوتين، حيث أيضا نود أن نتوقف في هذه اللحظات عند استضافتنا لضيف كريم ونتحدث معه عن إطار حديث هذا البرنامج، الذي نود أن نتوقف عند مسألة وصف البعض التوجه الإيراني باتجاه الشرق كبديل عن الغرب دبلوماسية الاقتصاد. أساسا ماذا نفهم من دبلوماسية الاقتصاد التي تتبناها حكومة السيد إبراهيم رئيسي الذي أكد عليها دائما؟ كيف يمكن الاقتصاد الإيراني أن يجد طريقه نحو هذه الدبلوماسية في ظل المعاهدتين الاستراتيجيتين بين إيران والصين؟ وهل سيكون الطريق سالك لدخول إيران وروسيا مرحلة التعاون الاقتصادي طويل الأمد في مجالات الطاقة وكذلك العبور والنقل والاستثمار، نظرا لتمكن كل من إيران وروسيا اجتياز مرحلة المشاركة السياسية بنجاح، كما أشار الأخ أبو محمد مهدي أيضا إلى قول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة على موقع تويتر، أشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي في والدولي بين إيران وروسيا يدفع بالسياسة الأمريكية ذات المزيد من العزلة والأفول طبعا، ويصد الطريق أمام محاولاتها لفرض إرادتها في العالم وأجنداتها وكذلك الضغوط الاقتصادية التي توجهها نحو الجمهورية الإسلامية في إيران. على أي حال هذه الزيارات تؤثر على الاستقرار الدولي، وسنتوقف مع ضيوفنا الأكارم أيضا عند فحوى هذا الكلام وهذه التغريدة وكيف يمكن أن تترك نتائج زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا تأثيرا على المحادثات النووية الجارية في ضوء الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية الضخمة التي ستخرج بها، وفي ضوء اللقاء الناشطين الاقتصاديين الروس البارزين في موسكو مع الرئيس إبراهيم رئيسي، وقبلها أيضا كانت لقاءات لوزير الخارجية الإيراني حقيقة إلى الصين ومسألة تفعيل الاتفاقية ومعاهدة التعاون الاستراتيجية الطويلة لمدة 25 عام مع هذا البلد. طبعا لا بد لنا الوقوف عند الجانب العسكري مع موسكو، توقيع عقود تسليحية وعسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران التي هي أصبحت اليوم من القوى المهمة والقوية عسكريا في المنطقة، ولها حديث ولها بصمة حقيقة في المنطقة، والتسليح وأمن وحفظ وأمن المنطقة حقيقة لصالح أهل المنطقة مقابل الأعداء وكذلك المحتلين. حول مضمون خطة الأمن الجماعي للخليج الفارسي التي اقترحتها روسيا الاتحادية ومدى اختلافه عن اقتراح إيران، وإلى أي مدى لهذا طبعا لدى هذه الخطة القدرة على الحد من التحديات الأمنية في منطقة الخليج الفارسي من حيث التنفيذ، حيث نشهد علاقات تبدأ من جديد وتتنامى بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض الدول المطلة على الخليج الفارسي السعودية وكذلك إيران. أيضا سنتوقف عند هذه النقطة مع حديثنا هذا، لكن اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات مع مستمع كريم انضم إلينا من العراق، المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي. صديقي عبد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله.
حبيبي صار تحياتي الى كل مستمعيك الكرام والى
الشيخ
الطيب والى المخرج والى كادر اذاعه طهران الكرام، تحيه لكم من القلب الصافي، لانكم ندعي لكل الحنان وان شاء الله من الله ان يحفظكم بحق الحسين واله الطيبين.
الله يحفظكم.
استاذ مصطفى، انا ارجو المعذره، خاف الصوت عندي شوي بالنت شوي ضعيف.
جميل صوتك جميل.
حبيبي انت الاجمل. اليوم نلاحظ زياره الرئيس رئيسي الى روسيا دليل على ان إيران هي الدولة العظمى التي لها ركائز أساسية والتي لها رأي طويل في استقرار المنطقة، والدور الإيراني واضح للعالم بأنه لولا إيران لما استقرت المنطقة، لأن يعني معادلة القوى السياسية، معادلة القوى العسكرية، معادلة القوى الاقتصادية، فيجب عليها أن وهي حقيقة واجب عليها أن تلعب الدور الأساسي في الاستقرار العالمي. وعندما يذهب الرئيس الإيراني إلى روسيا دليل على أنه يريد أن يخلق جو ديمقراطي منفتح، وإيران منفتحة على العالم، وإيران تريد الاستقرار، وإيران لها المتخذ الأساسي لكل دول العالم في المنطقة. يعني لولا إيران تغيرت كثير من الأمور في المنطقة، تغيرت كثير من الأمور في الشرق الأوسط، تغيرت كثير من الأمور في الخليج. فعندما نلاحظ تلك الزيارة الميمونة والمباركة إلى روسيا واستقبال من قبل الرئيس بوتين دليل على أنه الروس والصين والدول المنفتحة من الناحية العقلانية، منفتحة من الناحية الاقتصادية، منفتحة من الناحية الدبلوماسية، تريد أن تطبق علاقتها مع إيران، لأن إيران لها الدور الكبير مثل ما قلت، لها باع طويل لها في تركيز الأسس الأساسية في استقرار المنطقة.
نعم.
واليوم الزيارة إن شاء الله نكون فاتحة خير، فاتحة سلام، يتطلع كل العالم لتلك الزيارة حتى تضع النقاط على الحروف، تضع التهديدات الأمريكية، تضع التهديدات الصهيونية لإيران بحجة المفاعل النووي أو بحجة السلاح النووي أو بحجة السلاح الكيميائي. هذه الذرائع التي حاصرت القوى الشيطان الأكبر كأمريكا وحاصرت قوى الاستخبار العالمي منذ 40 سنة، ماذا فعلت تلك الدول؟ لا تفعل ولا تقدر أن تغير قيد أنملة من السياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية، فبقية الجمهورية الإسلامية بقت شامخة ليومنا هذا، وإن شاء الله تبقى شامخة إلى الغد ولا بعد غد ولا السنين المقبله، وتبقى شوكة في عيون الإمبريالية وتبقى شوكة في عيون الصهيونية، لأن إيران وقيادتها الحكيمة تتعرف ماذا ينوي لها أمريكا وماذا تريد منها أمريكا، وماذا تريد الكيان الصهيوني. تريد أن تعزل الدولة الإيرانية بقيادة